بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث في برنامجكم في دب الشبهات المثارة عن القرآن العظيم. من الشبهات المثارة عن القرآن العظيم وعن دين الله الحنيف أن الله عز وجل أمر المسلمين بدعوة الناس إلى الإسلام وإجبارهم على ذلك. يقولون بأن القرآن أجبر المسلمين على أن يجبروا الآخرين على الدخول في الإسلام، واستدلوا لذلك بآية فهموها خطأ، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقد بين أهل العلم أن المراد بهذه الآية أي قاتلوهم بأنهم يريدون فتنكم عن دينكم حتى لا يقدروا على فتنتكم في دينكم. هل الإسلام يأمر بإكراه الآخرين على الدخول في الإسلام؟ دعونا نعالج هذه المسألة في ضوء النصوص القرآنية والسنة النبوية وتاريخنا العظيم الذي يثبت بأن الإسلام لم يأمر بذلك أبدا. بداية نقول: التعدد الذي نراه هو سمة الكون كله، فالله عز وجل خلق الكون بما فيه من إنسان وحيوان، وشاء أن يكون الكون متعددا، فالكون ناموسه التعدد. واختلاف البشر طبائعا وأخلاقا وأديانا وغير ذلك، كل ذلك أيضا إنما وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو متوافق مع هذه السنة الكونية. يقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو أراد الله أن يجعلنا جميعا مسلمين لفعل، إنما أمره بين الكاف والنون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أنزل الشرائع، آتاكم الكتب ليبلوكم هل تطيعونها أم تعصونها، فترك لكم حرية الاختيار. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. في آية أخرى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم. لذلك فإن الذي يسعى إلى إلغاء التعدد فإنما يروم أمرا محالا، فلا بد من الاعتراف بوجود الآخر. والاعتراف بوجود الآخر لا يعني تسويغ باطله، فإن الدين عند الله لا يقبل إلا إذا كان هو الإسلام. فالتعدد مقبول واقعا وليس مستساغا شرعا. لماذا نكره الناس على الإسلام؟ هل أمرنا الله عز وجل بإكراه الناس؟ أقول: لا، إنما أمرنا الله تبارك وتعالى بدعوة الناس، بتلمس أسباب الهداية لهم، بالحرص على إيصال الإسلام العظيم إليهم، من غير أن نكرههم على ذلك. هذا هدي الله وأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وفي آية أخرى: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة بالبلاغ عن الله. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبر الله عز وجل بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الأمة من بعده: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. مهمتنا هي بلاغ الناس، هي دعوة الناس، وليس علينا أن نجبرهم على الدخول في الإسلام، فالله عز وجل لم يأمرنا بذلك. لماذا؟ الله عز وجل اصطفى الجنس البشرية على سائر الأمم التي خلقها الله من حيوان وجماد وغيره، وكرم الله هذا الجنس البشرية بموهبة العقل والتفكير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله فضل الجنس البشري. بماذا فضله؟ فضله بأن أنعم عليه بالعقل وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فضله بأن جعله خليفة عنه في أرضه، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها بمنهج الله تبارك وتعالى، والرب ترك له حرية الاختيار إما شاكرا وإما كفورا. ولو شاء الله لجعلهم جميعا مسلمين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس يا محمد عليه الصلاة والسلام، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كيف يتهم الإسلام بأنه يكره الناس على الدخول في الإسلام؟ وآيات القرآن صريحة واضحة في منع ذلك، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، الله يعلنها صريحة في القرآن، لا إكراه في الدين. وقل يا محمد، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أي الله عز وجل هو الذي سيتولى عقوبة الكافرين الذين اختاروا الكفر على الإيمان. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن القرآن واضح في أنه لا إكراه في الدين، من حق الإنسان أن يختار ما يشاء من الدين، وحسابه على الله تبارك وتعالى. والسؤال، المسلمون الذين فقهوا هذا المبدأ هل التزموا ذلك في تاريخهم، أم أنهم أكرهوا الناس على الدخول في الإسلام؟ لما لا نقرأ التاريخ ونستعرض صفحات هذا التاريخ ونستنطقها بالحقيقة، نستجلي الحقيقة من تاريخنا العظيم؟ أول ما أسجله في هذا الصدد أن عمر رضي الله عنه مر على عجوز نصرانية كبيرة فقال لها: إن الله قد بعث محمدا بالحق. فقالت: أنا عجوز كبيرة والموت أقرب إلي. فقال: إن الله بعث محمدا بالحق. فلما أصرت على موقفها قال عمر: اللهم اشهد، اشهد بأني قد بلغت، أديت مهمة البلاغ، وتلا قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول في كتابه السير الكبير: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على الإسلام. لم ينقل مثل هذا أبدا. لماذا؟ لأن الإيمان هو عمل من أعمال القلوب، والقلوب لا يملكها إلا علام الغيوب، فبالتالي لا نستطيع أن نجبر أحدا على تغيير ما في قلبه. قد نستطيع أن نجبره على أن يتكلم بلسانه فيشهد بالإسلام، لكن قلبه منطوى على الكفر، والله عز وجل لا ينظر إلى كلامنا وإلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. فإذا انطوى القلب على الكفر ولو نطق اللسان بالإيمان لا قيمة لهذا الإيمان، لا قيمة له لا في أحكام الدنيا لأنه حصل إكراها ولا في أحكام الآخرة. يقول الإمام محمد بن الحسن في السير الكبير: إذا أكره على الإسلام فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام، لا يعتبر مسلما حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، وإن مات قبل ذلك قبل أن يثبت لنا بأنه رضي بالإسلام لا أنه مكره عليه، فقد رأيناه وهو يكره على الإسلام ولا ندري هل رضيه دينا أم ما زال على إكراهه. يقول: وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دينه استطاع أن يهرب منا فرجع إلى دينه لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. لماذا؟ يقول: حكمه حكم من أكره على الكفر، والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. إذن حتى لو ارتد هذا المكره على الإسلام فلا يعتبر مرتدا لأنه ليس بمسلم أصلا. ومثل هذا معروف مشهور عند الفقهاء، ذكره الإمام ابن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء، بل هذا ما حصل بالفعل. يتحدث المؤرخ ترتون في كتاب أهل الذمة في الإسلام، يتحدث عن ذلك الملك المجرم الظالم المسمى بالحاكم بأمر الله والذي ادعى الألوهية. هذا الرجل يوصفه ترتون بأنه كان مخبولا مجنونا، فمن فعاله أنه أمر الناس من غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، وهدد من لم يدخل بالإسلام بأنه سيقتله، فتدافع الناس يشهدون وهم ليسوا بمسلمين يشهدون بالإسلام. فلما مات الحاكم بأمر الله على يد أخته، سمح الخليفة الذي ولي بعده وهو الخليفة الظاهر، سمح للناس أن يعودوا إلى دينهم، فعادت منهم جموع كثيرة، وذلك في عام 418 هجري. أيضا ممن أكره على الإسلام موسى بن ميمون، أكرهه بعض الأمراء على الدخول بالإسلام ففر إلى مصر وارتد، فأتي به إلى القاضي عبد الرحمن البيساني، فقال القاضي رحمة الله عليه: رجل يكره على الإسلام لا يصح إسلامه شرعا، لا يصح إسلامه شرعا، فهو ليس بمسلم أصلا، فبالتالي لم يحكم عليه شيئا بخصوص الردة. الدكتور ترتون يعلق على هذه الفقرة فيقول: هذه عبارة تنطوي على التسامح الجميل، تنطوي على التسامح الجميل. شهادات المنصفين تترى وهي تؤكد بأن المسلمين لم يكرهوا أحدا على الإسلام. مثلا توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، لم نسمع عن أي محاولة أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، وحديثه عن مصر، لم نسمع عن مثل هذا أبدا. روبرتسون في كتابه تاريخ شالكن يقول: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، إنهم مع انتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية، لم يكرهوا الناس على الإسلام أبدا. الراهب ميشوت في كتابه رحلة دينية في الشرق يقول: ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان، آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. هذا ما سنته حضارة الإسلام، هذا ما تعلمه الآخرون من الإسلام. السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام يقول: لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين عاملوهم بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة، واستمر هذا التسامح طيلة القرون المتعاقبة. ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن حرية وإرادة حرة. ثم يقول: إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح. وجود هؤلاء بين المسلمين دليل على أن المسلمين لم يقوموا بأي عمليات استئصال لقهر الناس وإجبارهم على ترك الإسلام. ومثل هذا تقوله المستشرقة الألمانية هونكا زيغرد في كتابها العظيم شمس العرب تسطع على الغرب، تقول: العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم. ترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. ثم تعلق الكاتبة الألمانية فتقول: أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ حضارة فريدة بالفعل لم تصنع أمة ما صنعتها أمة الإسلام. إذن كيف دخل الناس في دين الله أفواجا؟ كيف انتشر الإسلام خلال القرن الهجري الأول؟ أضحى العالم القديم كله مسلما، كيف حصل ذلك؟ لنستمع إلى شهادات، منها شهادة المستشرق دوزي في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام، يقول: إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام. ليس العنف، ليس الإكراه، المعاملة الطيبة هي التي نشرت الإسلام. إنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة. ليس في الإسلام رموز، ليس في الإسلام غوامض، الإسلام دين واضح، هذا الذي دعا الناس إلى الدخول في الإسلام. جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يقول: إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له، فذلك ما هو السبب؟ هل هو الإكراه؟ فذلك بما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل التي لم يكن للناس عهد بمثلها. وأيضا سبب آخر لما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى. إذن الناس دخلوا في الإسلام باختيارهم، بحريتهم. ما الذي دعاهم إلى الإسلام؟ كيف أصبحت الأرض في عالمها القديم مسلمة خلال 100 سنة؟ هل بسبب أن الإسلام يكره الناس على الإسلام؟ أبدا. السبب معاملة المسلمين، لطفهم. السبب عظمة الإسلام الذي وجد فيه الآخرون ما لم يجدوه في أديانهم، فقرروا الانتقال إلى الإسلام. روبرتسون في كتابه تاريخ شالكن يقول: لكننا لا نعلم للإسلام مجمعا دينيا ولا رسلا وراء الجيوش ولا رهبنة بعد الفتح. الإسلام ليس هكذا، فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان، فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان، بل دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالأسباب. هذا الذي دعا الناس إلى الدخول في الإسلام. وإلا فأي جيش وصل إلى نيجيريا؟ أي جيش وصل إلى أندونيسيا؟ إن ثمة بلادا كثيرة قد انتشر بها الإسلام من غير أن يصل إليها جندي واحد من جنود الإسلام. واليوم الإسلام هو أعظم الأديان انتشارا، يسجل أرقاما متزايدة في كل بلد من بلاد الدنيا. كيف يدخل هؤلاء في الإسلام؟ أي سيف شهر عليهم؟ إنه سيف الحق، سيف الدليل، ده سيف الدليل، سيف البرهان. ويسأل الله عز وجل أن يتم لنا ولهذا الإسلام العظيم بخير، وأن يجعله دينا تقبله الدنيا فتسعد به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.